أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الحديث المضمر. الحديث المضمر هو الحديث الذي قد يتصور أن فيه خلل في آخر السند، مثله مثل المرسل في الاصطلاح، بحيث يذكر سألته ولا يذكر من سأله، فيحتمل بدوا أن يكون المسؤول غير الإمام، قد يكون المسؤول زرارة، قد يكون المسؤول أحد فقهاء الأصحاب، قد يكون أحد الصحابة، أحد الفقهاء التابعين، وهكذا. فلا يمكن أن تتصف هذه الرواية وهذا الحديث بالحجية، لأنها ما تكون من صغريات الحديث المتصل، ما تكون من صغريات الحديث المتصل. إذن الحديث المضمر هو ما لا يذكر فيه اسم المعصوم، سألته أخبرني وهكذا. ما هو الأسباب التي جعلت هناك حضور لهذا النوع من الأحاديث والروايات في أخبارنا؟ سوف نعرف بأن بعض المضمرات يحتمل أن القائل فيها الإمام ويحتمل غيره، لكن بعض المضمرات لا يحتمل إلا أن يكون المضمر إليه والمسند إليه الكلام هو الإمام. فإذا كان من الصنف الثاني، ليش ما يذكر اسم الإمام يريحنا؟ قيل ربما كان في مورد تقية، هذا واحد، فما يبغى يذكر اسم الإمام نصا. لكن أنا زرارة، أنا الفقيه، لا أنقل عن غيري من الفقهاء، وإنما أنقل عن من هو أعلى رتبة وشأنا مني، فلازم تفهموا أن هذا هو المعصوم عليه السلام. هذا واحد، تقية. اثنين، أن الروايات ليست هي الروايات التي نقرأها مثلا في الوسائل، ليس بالضرورة أن تكون هذه الرواية هي كلها كاملة وردت في باب الصلاة مثلا، وإنما ربما أن زرارة روى عن المعصوم رواية طويلة فيها أجزاء في باب الطهارة، وأجزاء في باب الصلاة، وأجزاء في باب الصوم. قام صاحب الوسائل مثلا فقطع الرواية، فالزرارة حينما يصل إلى وسط الرواية يقول وسألته، ما يحتاج مرة ثانية يقول وسألت الإمام عليه السلام، وسألت إمام أبا عبد الله عليه السلام، ما يحتاج، لأنه ذكر في البداية كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فقلت له وقال لي. فصاحب الوسائل أو صاحب الجامع للأحاديث الذي يجمع الأحاديث ويدونها يقول أنا ليش أكرر الأحاديث الطويلة في كل باب باب، وإنما أنا أستقطع من كل رواية ما يناسب هذا الباب وعنوانه. وهذا ما فعله صاحب الوسائل، وهذا كان له أثر إيجابي في الاختصار. لكن قيل بأن له أثر سلبي مثل هذا، بأنه صارت عندنا بعض المضمرات الذي نحتمل أن غير المعصوم قد دخل أو يكون هو المسؤول. لذلك وغيرها من الملاحظات التي ربما أنت تهتم بالسياق في فهم الدلالة، مثلا سياق الرواية بشكل عام. لذلك سيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة لغى ظاهرة التقطيع في الروايات حتى يتغلب على هذه المشكلة. إذن العلة الأولى قد تكون لتقية، الثانية لتقطيع الروايات، وغيرها من الأسباب. وهذه الإشارات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وذكر بعض العلماء أن المضمرات في المكاتبات كثيرة، ولعله في المكاتبات أكثر من حدثني وقال لي وقلت لا، ولعله لأجل أن المكاتبة ربما يعتبر بها أعداء أهل البيت فتكون مستندا لهم. ذكر هذا النص المصنف عن بعض العلماء، ويبدو أنه سماحة السيد السيستاني حفظه الله. المكاتبة هي مستند، وثيقة ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام، ما يقدر لا يلف ولا يواري ولا يتقي حينما تمسك عليه هذه الوثيقة، فيضمر حتى لا يقع في مشكلة وهذا من مصادر الإضمار بسبب التقية. ما هي الطرق لمعرفة أن المضمر أن المضمر هو المعصوم؟ عندنا مجموعة من الطرق عادة تذكر يعني أثناء دراستنا لدروس في تمهيدية في الفقه الاستدلالي. إذا جت رواية فيها إضمار عادة يرجع إلى هذا النوع من الحلول. الحل الأول أن الراوي قد يكون من الرواة الأجلاء أمثال زرارة. زرارة لا يحتمل في حقه أن يروي عن غير المعصوم. عندنا أهم مضمرة أهم رواية أهم مستند في باب الاستصحاب هو رواية زرارة، يعبر عنها بمضمرة زرارة، وفيها تفاصيل دقيقة لا يسألها إلا الفقيه ولا يجيب عنها إلا من هو أعلى من درجة الفقاهة في الإحاطة والدقة مثل المعصوم عليه السلام. فمضمرة زرارة الموجودة في باب الاستصحاب مثلا لا نتخيل بهذه التفاصيل الدقيقة العلمية، لا نتخيل أن غير المعصوم يجيب عليها، فتكون هذه هي القرينة. القرينة هو أن الراوي للإضمار فقيه عظيم لا نتصور أن يروي عن من هو أقل منه شأنا مثل زرارة. هذا مثال. مثال ثاني ما ذكره صاحب المدارك عليه الرحمة حول مضمرة الصفار، قال: أما الإضمار فغير قادح بعد أن أثبتها الشيخ في كتب الحديث، ولا سيما أنه ينقلها الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي عن كتاب الصفار لتصريحه في آخر التهذيب. احنا نعرف طريقة الشيخ الطوسي أن إسناده إلى روايته عن فلان إلى كتاب اسمه كتاب المشيخة في آخر التهذيب مثلا، أو ما يرويه عن كتاب الصفار موجود في آخر التهذيب ما يرويه عمن، لتصريحه في آخر التهذيب بأن كل ما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به. فأي رواية يرويها يعني أي رواية يرويها الشيخ فهي منقولة من كتاب عن الصفار فهي منقولة من كتاب الصفار. وهل يحتمل أن السائل محمد بن الحسن الصفار يورد في كتابه المجموع للأحاديث اللي جمعها وهي من الأصول الأساسية حديثا عن غير المعصوم؟ إذن إما أن الراوي عظيم الشأن مثل زرارة ولا يسأل غيره، أو لأنه تصدى لأن يجمع الروايات عن المعصوم، فإذا وجدت رواية مضمرة في كتابه المدون ويعتبر من الأصول الأساسية في الأحاديث لا نتخيل أنه يروي عن فلان أو فلان من فقهاء غير أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا بحث. من البحوث حول اكتشاف أن المضمر هو المعصوم أن المضمر هو المعصوم عليه السلام ما ذكره صاحب وسائل الشيعة الحر العاملي عليه الرحمة حول الأحاديث المضمرة. نقل نصا من الشيخ حسن في منتقى الجمان، يقول صاحب الوسائل ونعم ما قال، احنا بنقرأ النص حتى نستفيد من طريقة ذكرها صاحب المنتقى الجمان في معرفة أن المضمر إليه هو المعصوم أو غيره. قال: يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروي الحديث عنه، بل يشار إليه بالضمير. وظن جمع، وهذا هو الاحتمال البدوي، من الأصحاب وغيرهم من السنة طبعا لا أرادوا أن يطعنوا في الشيعة، أن مثله قطع ينافي الصحة، وليس ذلك على إطلاقه بصحيح، لأن القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء. وحاصله يعني هذا اللي نبغاه الحين، أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة. هو أصلا عمل وديدنا أن يسمع من الإمام ويروي عنه، ما له شغل بغيره، فتكون هذه قرينة على أنه لو أضمر كان هذا المضمر عنه هو الإمام. فيقول في أول الكتاب: سألت فلانا، ويسمي الإمام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير. هو من أول الكتاب قايل فيقول وسألته ونحو هذا. إذا واحد جاء ألف كتاب قال أنا أروي عن إمامنا الرضا عليه السلام، وسوى كتاب فيها 300 رواية، ما بكل شوي، ما مضطر هو أن كل شوي يذكر الإمام، إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها عنه. ولا ريب أن رعاية البلاغة يقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافي البلاغة في الغالب قطعا. هذا من الطرق. وقال الحر العامري قدس سره في مضمرات البيزنطي، يقول في عندنا رواية عن البيزنطي وهو من الأجلاء، قال فيها أنها معتبرة. طيب وش وجه اعتبارها؟ قال: إما ببيان أن البيزنطي من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق، زي اللي قلنا عن زرارة، واحد اثنين، أو ببيان أن ذكر الضمين بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر مرجع الضمير، وهذه طريقة جديدة الآن ما ذكرناها من قبل. ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين المتكلم وبين المخاطب، بين الطرفين. وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا في الأوساط الشيعية وفي دائرة التشريعات والأحكام إلا الإمام، فيتعين أن يكون هو المرجع. يقول هذه أيضا صارت لنا قرينة ثالثة. إذن القرينة الأولى أن يكون من الأجلة، القرينة الثانية أن يتعهد هو في بداية كتابه، أو أن يكون ديدنه الرواية عن معصوم أو لا عن غيره، فإذا جاء مضمر عن كتاب هذا كان شأنه، فيكون المضمر هو المضمر هو الإمام عليه السلام قطعا. أو أن يكون طريقة العرض والإضمار العام غير مألوف، فبالتالي لا بد أن يرجع الضمير إلى أقرب المحتملات وهو المعصوم. إحنا في الأوساط الشيعة ما بنلقى ننقل رواية في الشك في الصلاة عن الشافعي ولا على عن أحمد بن حنبل ولا فلان أو فلان. إذا قيل لعل هناك شخصا غير الإمام كان معهودا بين الطرفين، هم يسولفوا عن أبي حنيفة مثلا، قلنا إن المضمر كالبزنطي مثلا، حيث إنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في أصله أو في كتابه، فذلك يدل على أنه أراد نقلها للجميع، جميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعها إلا الإمام، فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه. هذا النص خلاني أشك أن هذا الكلام إلى صاحب الوسائل ولا لا، شكله مو لصاحب الوسائل هذا. هو ولا منتقى الجمان، هذه ألفاظ يعني جديدة. هو لأن المصنف وش قال؟ قال حول تمييز رواية هناك خرجها خلاص، هذا الوسائل اللي نقلها عن الجماع منتقى الجمان، ثم قال المصنف الله يرحمه قال حول تمييز رواية، فيبدو لي أنه ناسقط. والصحيح وقال بعض العلماء اللي يقصد بس السيد السيستاني حفظه الله حول تمييز، بس هو يمكن سقطت لأنه مو مخرج النص، وهذا التعبير مو تعبير لا صاحب الوسائل ولا منتقى الجمان. شوف، فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال، هذا تعبير سيسستان مو تعبيرات القدماء عادة. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعها إلا الإمام، فيثبت ذلك رجوع الضمير. هذا هذه هي الطرق المعروفة لحل مشكلة الإضمار، وما سهل يعني أمرها سهل. المصطلح العاشر بتسلسل الكتاب هو الحديث العالي. الحديث العالي إما يراد منه نفس ما ذكرناه سابقا من علو الإسناد، وهو أن يكون الرواة للسند كلهم من كبار وفطاحل الأصحاب، جليل عن جليل عن جليل، كلهم أجلاء الأصحاب يروون، فهذا يسموه السند الأعلائي. لكن إذا قيل بالحديث العالي وعبر عنه بأن هذا الحديث عالي الإسناد، أو واحد ألف كتاب تحت مصطلح علو الإسناد أو قرب الإسناد، فهذا مصطلح خاص يراد به أن يكون السند للمعصوم قصير، ما يكون سداسي سباعي، ما يكون خماسي، بل تجد أن الكليني يأتي بثلاثة رواية نحو المعصوم فقط. وهذا اللي عبروا عنها، هذا الثلاثيات اللي جت بعد الكليني عبروا عنها بثلاثيات الكليني. في السنة كذلك تميز البخاري في أكثر من 20 رواية بثلاثة أسانيد للمروي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، سموها ثلاثيات البخاري. وتشكلت عندنا دراسات سموها الثلاثيات، سموها الثلاثيات، وهناك من كتب دراسات مستقلة حول ثلاثيات البخاري. هذه الثلاثيات وش معناها؟ أن البخاري يروي عن ثلاثة إلى المعصوم، أو أن الكليني يروي عن ثلاثة إلى، فهو أقصر الطرق إلى المعصومين عليهم السلام. نقرأ هالمقدار وخلينا نجيب أمثلة عن ثلاثي للكليني وثلاثي للبخاري حتى يتم المطلب. الحديث العالي بأن يكون السند قصير السلسلة، فعلو الإسنادي للقرب من المعصوم، هذا سر العلو. العلو سره أنه قريب من المعصوم، هذا هو سر التسمية. طيب من هو اللي قال لك كل سند قصير يعني سنده عالي؟ هنا يجي الشهيد الثاني ويعطينا إشعار بأن قصر السند فيه علو. يقول وين حطيته؟ شكلي ما حفظته. الشهيد الثاني يقول بأنه كلما قصر السند ارتفعت احتمالية صدوره من المعصوم، وكلما زادت سلسلة السند احتملنا اشتباه الراوي، وهذا شيء طبيعي. ففرق بين أن الكليني يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن المعصوم، أو أن يروي عن ستة، فكلما زادت الواسطة احتملنا ضعفا أو خلل في النقل بالمعنى، أو احتملنا مثلا أن الحدس دخل على خط الرواية وليس الحس، والمطلوب أن ينقل الراوي عن حس، وهكذا. فعلو الإسناد وقرب الإسناد من المعصوم، قرب الإسناد من المعصوم جعل الإسناد عاليا، جعل الإسناد عاليا. يقول المصنف فعلو الإسناد للقرب من المعصوم وقلة الواسطة، ولا سيما إذا كانوا من الثقات، ومثل هذه الرواية في غاية الوثاقة والاعتبار. ومن المعروف ثلاثيات الكليني عندنا وثلاثيات البخاري عند العامة، أي أنه يصل للمعصوم خلال ثلاثة وسائط، مو بس البخاري، أيضا غيره في عندهم وسائط قليلة لكن أقل عددا من الموجودة في البخاري. وقد يطلق عالي السند على كثرة الوسائط اللي احنا سميناه بالصحيح الأعلائي إذا تتذكر، مع كون الجميع من أعيان الثقات وأعاظم الفقهاء والأجلاء. لكن إذا قالوا هذا قريب الإسنادي أو هذا عالي الإسناد، في الغالب ينصرف إلى وين؟ إلى السلسلة القصيرة، السلسلة القصيرة. خلينا ناخذ نماذج. من ثلاثيات البخاري قال أبو عبد الله اللي هو البخاري نفسه، حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا شوف هذه فيها حدثنا بوضوح، لا يعني مو عنعنة. حدثنا المكي بن إبراهيم، واحد. اثنين، قال حدثنا يزيد بن عبيد، ثلاثة. عن سلمة بن الأكوع، هذه ثلاثة. قال سمعت رسول الله، من هو اللي سمع إذن؟ سلمة بن الأكوع صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. زين، هذا نموذج من ثلاثيات البخاري. ومن النماذج من ثلاثيات الكليني ما رواه الكليني، واحد، عن علي بن إبراهيم، اثنين، عن هارون بن مسلم، ثلاثة، عن مسعد بن صدقة وهو صحابي قال حدثني جعفر عن أبي. فهي ثلاثي إلى من؟ إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال حدثني جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل، يعني من أفتى عاملا بالقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. فاللي يعمل بالقياس هو في التباس، اللي يعمل في الرأي هو في ارتماس. هذه نماذج من الثلاثيات. مع يوجد عندنا ملاحظة، وهي أن معرفة الثلاثيات تحتاج إلى خبرة عالية، لأنه قد تكون هناك سند قصير للمعصوم، لكن لا نتخيل أن فلان يروي عن فلان بهذا القصر، فربما كان هناك سقط من البداية أو في الوسط أو في الأخير. وقد نبهوا على ذلك في بعض ثلاثيات البخاري، قالوا هذه الثلاثية أبو عبد الله عن فلان عن فلان عن فلان غير صحيحة، لأن فلان ليس في طبقة فلان فلا يروي عنه، فصارت هذه انتقلت من كونها قريبة الإسناد وأنها من أعالي الإسناد إلى كونها سند مقطوع، لأنه في رجل في السند لم يكن موجودا. فيحتاج على يحتاج المحقق والطالب أن يكون دقيقا في وصف شيء بويش بويش أيوة بقرب الإسناد. فأحدعش وبه الختام، الحديث المسلسل، وهو أن يشترك رجال السند بصحة أو حالة واحدة. اشتراك رجال السند بوصف واحد في الصحة أو بوصف واحد في كأنهم يكونوا جروب واحد، يكونوا من أهل بلد واحد، أو إن لهم وصف واحد كلهم قالوا أن فلان أقسم أنه قال كذا، ونقل عن فلان أنه أقسم أنه قال كذا. تشابه الرواة في التوصيف للخبر أو تشابههم في البيئة اللي ينقلوا عنها بوصف مشترك يسموه المسلسل. نقرأ عشان نفهم دي السالفة. يقول وهو أن يشترك رجال السند بصحة أو حالة واحدة، كما لو كان جميع رجال السند من أهل الكوفة، يقولوا هذا حديث مسلسل، أو كل منهم أقسم بقوله والله في كل الرواة، أو كلهم يقولون سمعته كذا، قال فلان سمعته كذا، قال فلان سمعته كذا، أو يقول الصحابي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد شبك أصابعه، فيقوم الصحابي شبك أصابعه، فكل من يروي عنه يشبك بكيفية واحدة. هذا يسموه حديث مسلسل. أو طريقة الاتكاء، وقام هكذا والكل يروي نفس الرواية لفظا ويحاكيها شكلا، يعني نفس الرواية يرويها لفظا ويحاكيها لفظا، أو الرواية المعروفة أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وكل الرواة جيلا بعد جيل متسلسلين كلهم يرفعوا هالإصبعين، يقول كهاتيني في الجنة. بس هذا هو الحديث المسلسل. بقية المصطلحات يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.